السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، ما زلنا في ركب الصحابة. أسأل الله جل جلاله أن يحشرنا في زمرة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حسن اتباعهم والاقتداء بهم والتأسي بهم وانتهاج منهجهم. إخوتي، إذا كان منهجنا دوما نعلن به الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهؤلاء أصل السلف، وهؤلاء أصل الفهم، وهؤلاء هم الذين أخذوا الإسلام في البداية. كما قلت أن حياتهم الإسلام، أنهم عاشوا الإسلام في المدينة في البداية كما ينبغي. هذه هي الصورة الصحيحة للإسلام، حياة الصحابة في المدينة. دعك من الجهال ومن طعن المغرضين الحاقدين المبتدعين، وإنما تعال إلى الحق، أن هؤلاء الصحابة الذين أقاموا مجتمع المدينة هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الذين تلقوا الوحي فنفذوه من ساعته. لست بحاجة إخوتي أن أعيد كلاما سبق في أن هؤلاء الصحابة هم الذين حين نزلت الخمر قالوا انتهينا ربنا، حين نزل تحريم الخمر قالوا انتهينا ربنا. هم والصحابيات هن اللواتي حين نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. هم الذين لما جاء تحويل القبلة تحولوا وهم في الصلاة، هم وهم وهم الصحابة. إخوتي في الله، وقفنا مع أبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان بدأنا، ومع سيدنا عثمان رضي الله عنه تجد أن الكلام عن رجل كما كان في آخر حلقتنا تستحي منه الملائكة، استحى منه رسول الله. فالإنسان الكلام يستحي عند الكلام عن عثمان. سيدنا عثمان هو الشخصية التي تلمس من بعيد، ينظر إليها ولكنها لا تطعن. حين تدافع عن عثمان رضي الله عنه لا تحتاج أن تدافع، الله أثنى عليه، النبي يدافع عنه. خذ هذا الحديث وهو في صحيح، وهو في صحيح ابن حبان، وصححه الشيخ شعيب الأرنوط عن مرة البهري قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة قال: كيف تصنعون في فتنة تسور في الأرض، كيف تصنعون في فتنة تسور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر. سبحان الله، أليس قد خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إن الله أمرني أن أخبركم يومي هذا عن خير ما أعلمه لكم وشر ما أعلمه لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على غيب من غيبه، وليسنا بصدد الكلام عن بعض المبتدعة الذين يزعمون أن رسول الله كان يعلم الغيب. لا، قل الحق وتوقف عنده. كان يعلم بقدر، قال سبحانه: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إخوتي، الله جل جلاله إنما الرسول مبلغ عنه. ينبغي أن نفهم هذه القضية، أن مهمة الرسول ووظيفة الرسول البلاغ عن الله. حين يقول الله عز وجل: إن أنت إلا نذير، وما محمد إلا رسول، وما على الرسول إلا البلاغ. كل هذا الحصر الذي هو الاستثناء بعد النفي يفيدك أن وظيفة النبي ووظيفة الرسول ليس إلها، لا يستطيع أن يفتري كلمة، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يكتم كلمة. فإذا علم شيئا من الغيب بلغه، يبلغ كل شيء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ ولا تقف. فمن زعم أن الله جل جلاله أوحى إلى نبيه شيئا وكتمه فلم يبلغ، فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. فالرسول بلغ كل ما علمه من الغيب، منها فتنة عثمان رضي الله عنه لم تكن بعيدة عن رسول الله، بل بشره أكثر من مرة في الأحاديث الصحيحة بالشهادة. ولم يكن مقتل الحسين رضي الله عنه بمعزل عن رسول الله، بل كان يعلمه، عرفه، أوحي إليه به، بل رآه صلى الله عليه وسلم أو أتي بشيء من طينته الشاهد. أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعلمه الله ما سيكون في قضية فتنة سيدنا عثمان رضي الله عنه، فقال: كيف تصنعون في فتنة تسور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا رسول الله؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه بقدر الله جل جلاله كان يسير في هذا الموكب. شوف الكلام، كيف تصنعون في فتنة تسور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر. قالوا نصنع ماذا يا نبي الله؟ قال عليكم بهذا وأصحابه. قال فأسرعت حتى عطفت إلى الرجل، جري نشوف مين اللي شاور على النبي، الرسول بيشاور على مين، يدوروا يشاور على مين. فأسرعت حتى عطفت إلى هذا الرجل، قلت هذا يا نبي الله، هذا هذا يا نبي الله، قال هذا. فإذا هو عثمان بن عفان، والحديث في الصحيح ابن حبان، وكما قلت ان الشيخ شعيب الأرنؤوط قال حديث صحيح. طب لما يبقى عندنا كلام فصل زي ده ويجي طاعن، كل اللي يقدر يعمله انه يطعن في الاسناد، والاجتهاد في التصحيح والتضعيف مسرح لا ننكر، لكن في قضايا مثل هذه الذي يريد الحق ويجد قشة يتعلق بها ليصل إلى الحق يستمسك بها، لا يدفعها، لا يفندها، وإنما يردها أصحاب الأهواء. إخوتي، أنا أحبكم في الله. مررنا مع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان، فتعالوا ماذا قال الناس عن عثمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا أثر عن ابن عمر صحيح إليه، صحيح الإسناد إلى ابن عمر، يقول كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، وهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول كان لعثمان رضي الله عنه شيئان ليس لأبي بكر ولا عمر مثلهما، صبره على نفسه حتى قتل مظلوما، وجمعه الناس على المصحف. إخوتي، إذا أردنا أن نتكلم في أحداث الفتنة لنفند الأقوال ونبطل الباطل ونحق الحق بالحق لنحقق مواقف الصحابة في هذا الحال، فإن هذا يحتاج منا إلى سعة وقت وجهد، ولسنا بصدد هذا الآن، إنما الآن نتكلم كلاما عاما عن فضل هؤلاء الصحابة وكيفية التأسي بهم، الدروس المستفادة منهم لنعيشها في هذا الزمان. ولكن أقول أن من أكبر مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لم يرد أن يجري نهر الدم، دم المسلمين، دم الصحابة في عهده. عصم دماء الصحابة، عصم الله به دماء الصحابة، فإنه كان يستطيع أن يثيرها حربا قبلية، وقبيلته يومها تستطيع، بنو أمية كانوا معه جميعا، وكانوا كلهم أمراء وحكام وأصحاب أموال وثروات وأصحاب أسلحة وجيوش، وكانوا يستطيعون، ولكنه هو الذي عكف في بيته على مصحفه. لذلك هذه منقبة عظيمة له، صبره على نفسه حتى قتل مظلوما ولم ينتصر، وجمعه الناس على المصحف. قضية جمع المصحف وجمع الناس جميعا على مصحف واحد قضية لم تكن يحلم بها، كونه استطاع أن يسير بالناس هذا السير، أن يجمعهم على مصحف واحد يجمع كل المصاحف المنتشرة في الأمصار على مصحف واحد الذي في بيت حفصة، فهذا عمل فدائي، عمل بطولي، عمل جليل في الإسلام، ما كان يستطاع لولا أن الله وفق عثمان. وهذه منقبة أخرى لعثمان ليست لغيره. قال مسروق للأشتر: قتلتم عثمان؟ قال: نعم. قال: أما والله لقد قتلتموه صواما قواما، أما والله لقد قتلتموه صواما قواما. محمد بن سيرين قال: قالت امرأة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أطافوا به يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. قولوا لي أين ذكر عن أحد من أهل الإسلام أنه ختم القرآن في ركعة غير عثمان؟ عد مناقب له وحده لسيدنا عثمان. علي بن رباح يحدث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء، وإن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنه قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال: هو عثمان بن عفان. ابن شهاب الزهري يقول: لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة، ولقد جاء على الناس زمان ولا يعلمها غيرهما. سيدنا عثمان بن عفان لما أراجع بقى اللي فات ده كده واحدة واحدة، في أنه صبر حتى قتل مظلوما ولم يفتح باب الفتنة على المسلمين. اثنين: أنه جمع الناس على مصحف واحد، هو مصحفنا الذي تقرأ في كل مصحف تقرأ فيه بالرسم العثماني، يعني المكتوب بيد عثمان أو المكتوب بأمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثلاثة: أنه كان يختم القرآن في ركعة يختم بها. أربعة: هو أصدق الناس حياء وأحسنهم خلقا. خمسة: أنه صاحب علم الفرائض. ستة: أنه كان أوصل الناس للرحم وأتقاهم لربه بشهادة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. أما إذا أردنا أن نستفصل قليلا في أشياء سريعة، فتعالوا لنأخذ أشهر خلق لعثمان: حياؤه رضي الله عنه. سيدنا عثمان بن عفان كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم حياء عثمان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي في صحيح البخاري: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ سيدنا عثمان يقول عن نفسه: والله ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا في إسلام، ولا زادني الإسلام إلا حياء. أصدق أمتي حياء عثمان، أشد أمتي حياء عثمان. يقول الحسن: إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض على جسده الماء، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. الحياء، يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فالحياء خلق الإسلام، خلق الإسلام. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. إخوتي، الحياء، الحياء وقد صار عنصرا مفقودا في حياتنا. وتعالوا للأسباب، ما السبب، ما الذي جرى للأمة فصارت أمة لا تستحي؟ ما الذي جرى، ما الذي جرى لبناتنا؟ هذا التبرج الذي في الشوارع. ما الذي جرى لشبابنا؟ هذا الفجور والمجاهرة بالمعصية. ما الذي جرى في بيوتنا؟ أن يجلس الأب وأولاده، أن يجلس الأب وأولاده أمام التلفاز ليشاهدوا، كانوا زمان بيسموها في القانون فعل خادش للحياء العام، خادش للحياء. النهاردة مش خادش، النهاردة الفعل بيقطع الحياء العام، بيمزق الحياء العام، بيضيع ويهلك الحياء العام. أين الحياء؟ أول سبب ضيع الحياء من أبنائنا الغزو الفكري الغربي لمناهجنا الدراسية، الغزو الفكري الغربي لوسائل الإعلام عندنا من تلفاز وجرائد ومجلات وقصص وغيرها، الغزو الفكري الغربي في المسلسلات والأفلام التي تشاهدونها، الغزو الفكري الغربي في الكتب المترجمة في تربية الأولاد وطلب السعادة وغير ذلك والإصلاح النفسي وما يسمونه التنمية البشرية وعلم الاجتماع، إن استيراد هذه الأفكار وانتشارها وتوغلها في بيوتنا إلى رؤوس زوجاتنا وأبنائنا إلى مناهجنا الدراسية واعتمادها عند المدرسين والمدرسات، هذا الذي قتل الحياء، محى الحياء، وصارت الجرأة وسوء الأدب تسمى بغير اسمها. لقد قرأت مقالة لأحدهم: هل الحرية هي الفوضى، أم أن الفوضى هي التي يسمونها اليوم حرية؟ إخوتي، لنا وقفة مع الحياء لا بد منها. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.